قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط لأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة. ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن. كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا أن نرجع إلى سبب نزولها، وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي، كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي. التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا، لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة. والبداية صعبة، إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل، لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الكعبة لم تكن بنيت، بناها إبراهيم فيما بعد، فكان وادي مكة أو بكة كان واديا خاليا ليس فيه أحد، ليس فيه بشر، ليس فيه قرية، ليس فيه مدينة، ليس فيه ماء، لم يكن فيه شيء. فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل، وهنا عند البيت الحرام، عند موضع البيت الحرام، ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام، ثم انصرف. فاستغربت هذا، اتركنا هنا لا أرض لا ماء لا زرع لا شيء، كيف لا بشر، هذا ولد رضيع. فتبعته تستعطف، كيف تتركنا هنا، ولم يلتفت. فأخيرا قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت بلحن الواثقة من وعد الله عز وجل: إن لن يضيعنا، فدام هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، الله رؤوف بعباده. وانصرف إبراهيم عليه السلام. فمشنا أجر عليه السلام بحث ماء، أقع بين الصفا والمروة، بحث عن الماء، تقعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء وتجد أحد، فلا تجد، فتذهب إلى الهوة وتلفت، وتركت ولدها عند موضع زمزم، وأخذت تنتقل لأنها تجد شيء سبع مرات، وهذا أصل السعادة. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة في الأرض، فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء، فكان هذا أول أمر زمزم. هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب، سد دمشق كانت اليمن، واليمن هي موطن العرب الأصيل، أصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل، لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن، ما كان في عرب إلا في اليمن. فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم، وبدأت المجاعات، بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة، وكل قبيلة أخذت لها موطن. فتقي ذهب إلى الطائف، والغساسنة وصلوا إلى تخوم الشام، أطراف الشام. أما المناذرة فوصلوا إلى حدود العراق، وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الأثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله في قرب جرهم، وكان مارة قرب مكة. لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم، فرأوا الطيور قالوا ما هذه الطيور، ما عهدنا أن هنا ماء. فأرسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء، فذهبوا إلى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء، وكانوا أصحاب خلق، ما هجموا وسيطروا على الماء، كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق، استأذنوا هاجر قالوا هذا الماء لك، فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك أجرة على هذا الماء؟ فقالت ما. فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها إسماعيل، الله سبحانه وتعالى سخر لها. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت زمزم، بنت حوضا لزمزم، وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت. إسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، كان من فلسطين، من وإبراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين وأصلهم من شمال العراق، فما كانوا يتكلمون أصلا العربية، فتعلموا العربية، تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ولما كبر تزوج من جرهم، ولذلك تسمى سلالة إبراهيم إسماعيل عليه السلام العرب المستعرب، ما كانوا أصلا عربا تعربوا. وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. طبعا في خلال هذه الفترة كان ابنه عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إسماعيل من فترة إلى فترة. لما صار عمره إسماعيل 16 سنة جاءت الأوامر لبناء الكعبة، ففعلا بنى الكعبة، والله سبحانه وتعالى أمره، أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيها على قواعد آدم أو سيد ابن آدم، إن أول بيت وضع للناس الذي يوكل. الكعبة بنيت في زمن آدم عليه السلام ثم تهدمت، ولذلك هي أول بيت وضع للناس. فلما جاءت الأوامر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنوها، أمرهم الله عز وجل أن يبنوها على قواعد إبراهيم، على قواعد سيف ابن آدم أو آدم. ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه الحفر، فكان هذا أصل بناء الكعبة. فلما وصلوا إلى حجر الزاوية الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء، كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان، فأرسل ابن إسماعيل يبحث عن هذا المكان، عن هذا الحجر. فذهب إسماعيل يبحث فما وجد حجرا مناسبا، جعل يخبر أباه، فوجد أن إبراهيم عنده حجر مناسب، قال من أين لك هذا؟ قال هو من عند الله، فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، فكان حجرا من الجنة في بناء إسماعيل، وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر. وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء، وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي. فكان يبقى تراب طويل في هذا المكان، فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستو في البناء، ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة، لأنه منه كان يتأمل استواء البناء. بنيت الكعبة، الآن هذا بيت حجر، كيف يأتي الناس إليه؟ هنا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام. فإبراهيم عليه السلام قال يا ربي وما يبلغ صوتي، صوتي كيف يصل إلى الناس؟ قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت عليك الأذان، أنت مأمور بالأذان، كيف يبلغ هذا أمر آخر، هذا أمر الله عز وجل. وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة، وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج. ومن هنا منزلة عرفة، أنها كانت موطن الأذان بالحج. أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها، معجزة الله عز وجل، كل الناس سمعوا صوته، وأوقع الله في نفوس الناس حب الكعبة وتعظيم الكعبة، وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية، وبدأوا يأتون إلى يحجون إلى الكعبة من أنحاء الأرض وخاصة من جزيرة العرب. فهكذا بدأ الحج بمعجزة إلهية، وهكذا بدأ تعظيم الكعبة. وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة؟ لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى. عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها، وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس، وكانت العرب كلها على التوحيد، كل العرب موحدين، ليس فيهم كافر، كلهم على دين إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي، وكان سيدا لقبيلة خزاعة. خزاعة نازع الجرهم على الكعبة على حكم مكة، وحدث القتال العظيم بين خزاعة وجرهم، وهزمت جرهم وخرجوا من مكة، وسيطرت خزاعة، وبقايا جرهم بقوا في مكة، لأن سيطرت خزاعة على مكة. لما جرهم شعرت بالهزيمة أرادت أن تعطئ على خزاعة أمر مكة، مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على ذنب، فطمروا زمزم، دفنوا زمزم ولم يعد لها أثر. فلما انهدمت وفروا وما بقي منهم إلا قليل، سيطرت خزاعة لكن لم يجدوا أثرا لزمزم، فكانوا يضطرون أن يجلبوا الماء من خارج مكة، لكنهم سيطروا على مكة، لكن زمزم اندثرت إلى أن حفرها عبد المطلب فيما بعد. لكن هذا أمر دفن زمزم بسيطرة خزاعة على مكة. سيطرت خزاعة على مكة 300 سنة وهم مسيطرين على مكة، وكان يرأسهم عمرو بن لحي، كان سيد مكة بلا منازع، وكان لا يرد له أمر، وكان من أغنى الناس وأكرم الناس، فكان يطعم الحديد وحده، وكان يسفل الحديد وحده، هكذا كان أمر عمرو بن لحي. وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خزاعة في مكة وفي حجاج مكة كالشرق، لا يرد، ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي. في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام، وهناك عند تصوم الشام وجد قبيلة تسمى العماليق، وكانوا يعبدون الأصنام، وما كان العرب يعرفون الأصنام، كانوا على التوحيد. قال ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء يعينونا إذا جعنا، يطعمونا إذا جعنا، ويعينونا إذا ظلمنا، وينصرونا ويسقون الماء ويقربونا إلى الله زلفى. تعجب من هذا وساغ له الأمر، قال أعطوني أدنى لعله يعيننا، نحن نحتاج الماء في مكة. فقالوا نعم، فأعطوه صنم يقال له هبل، فكان أول صنم دخل في الجزيرة. نقله عمرو بن لحي إلى مكة. هناك لما وضع عمرو بن لحي لما وضع هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل، فأطاعه الناس. ثم بدأ يصدر أوامر أخرى، فأدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب، وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة. ثم زاد الأمر فقال وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون، لكن لا يجوز أن تعبدوا إلا صنم من مكة، فيجب على كل واحد يأخذ معه حجر من مكة يعبده. فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدونها، وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يقول رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. كان العرب كلهم على التوحيد، أول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي. ثم غير التلبية، كان العرب يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزادها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما عندك شريك إلا شريك أنت تملك. لكنه شرك، ضاف على التلبية تلبية الشرك. ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمس، الأنعام المقدسة، فأوجد لهم البحيرة، وأوجد لهم الحامي، وأوجد لهم السائد. مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له 10 فحول، فقال لهم أي بعير يولد له 10 فحول حمامات، فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس. شيطان أدخل عليهم هذه الأمور، فأدخل عليهم هذه المسائل وانتشرت الأصنام، وكانت أعظم الأصنام التي انتشرت بعد هبل انتشر ود، وكانت تعبده بني كلب، وسواع لبني هذيل، ويغوث لطيء وأهل جرش، ويعوق لهمذان ونثر اليمن. أما هبل فكان لقريش، وأما أعجب الآلهة فإساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف رجل من أهل اليمن، ونائلة بنت من أهل اليمن، كانا متحابين. تقدم إساف لخطبة نائلة، أبوها رفض، فتواعدا على اللقاء في الحج عند الكعبة، فالتقيا في الحج وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة. فهذه معصية عظيمة، وعند الكعبة فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي. فعندها أخذ إساف ونائلة عبرة لمن يعتبر، ووضع إساف على الصفا، ووضعت نائلة كحجر على المروة عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة. لما مرت الأيام أمر عمرو بن لحي، لما جاء عمرو بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة. نسوا الناس إيش القصة، إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة، فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة. ثم أمر بعبادتهما. هكذا كان العرب وهكذا كانت آلهتهم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أنه كان لما في أيام خلافته كان يجلس للناس، فأحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي، وأحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك. حتى تجرأ أحدهم فسأله، قال يا أمير المؤمنين نراك تبكي ثم نراك تضحك، إيش القصة؟ قال أما قائل فإنا كنا في الجاهلية نكره البناء. هكذا حياتي، يعظمون الثور ويحتقرون الناس. حتى نعرف ايش الاسلام عمل لما جاء وكرم المرأة. فكان من شدة كرههم للبنات انه اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما يقول الله عز وجل. فيقول فبشرت بالانثى فهزمت حزن شديد وكرمت غيظي وانتظرت صبرت وانا كاره لهذه البنت حتى صار عمرها 6 سنوات وانا كرهها في قلبي تناظر. فلما صار عمرها 6 سنوات اخذتها معي الى الصحراء واخذت احفر حفرة ثم وضعت بنتي هي حية في الحفرة واخذت ارمي عليها التراب، والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي حتى دفنتها حيث. هكذا كانوا يفعلون ببناتهم. واذا الموءودة سئلت باي ذنب كانوا يئدون البنات، وأب البنات يعني دفن بنات وهن احياء وهي حية يتيمة. اما سر ضحكي يقول فإن خرجت يوما من مكة، وكانوا إذا خرجوا مكة يأخذوا معهم حجر حتى يعبدونه، يقول فنسيت أن أخذ معي حجر من مكة. فلما جيت أبي أصلي أبي أتعبد ما عندي حجر من مكة، كيف أتعبد؟ يقول فوجدت عندي تمر من مكة فأخذت التمر وصنعت منه تمثال وأخذت أعبد التمر. فلما خلص وجعت ما عندي الا التمر اكله، يقول فاكلت ربي. هكذا كانوا، هكذا كانت جاهليتهم. حتى نعرف ماذا فعل الاسلام بهم. لانتقل الى كيف دخلت النصرانيه وكيف دخلت اليهوديه جزيره العرب وكيف دخل الفرس جزيرة العرب. تعرفون انه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن، فكيف حدث كل هذا وكان اهل نجران نصارى وكان اهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى؟ كيف حدث كل هذا؟ ما كان العرب في هذه الامور. اما يثرب المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر، فجاهل بعض اليهود من الشام، هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب، لكن اكثر اليهود كانوا في اليمن، ونجران كانت كلها على النصرانية، وفارس كانت محتلة اليمن، فلنتحدث كيف حدث هذا. القصة طويلة، كثير من المؤرخين يذكرونها يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر. ربيعة بن نصر رأى رؤيا في المنام، يذكرها كل المؤرخين تقريبا، الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم كلهم يذكرون هذه الرؤيا. وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس. انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل، صار السهان والمنجمين لهم شأن. فربيع بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة، خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن، هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر. قال لهم متى يحدث ذلك؟ قالوا 60 إلى 70 سنة. فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش، فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق، فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها. النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة بن نصر، فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله، انتقلوا إلى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة بن نصر، جاء من بعد ابنه ثم توالى الحكم في أبنائه الذين بقوا، أبقى ابنه يحكم. واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر اسمه تبان أسعد، وكان يسمى تبع، كانت ملوك اليمن تلقب بتبع، ملوك الروم تلقب بقيصر، ملوك فارس كسرى، وملوك الحبشة النجاشي، كل مكان لهم لقب. ملوك اليمن يسمونهم تبع، فقومي تبع، فهذا تبع، معنى تبع ملوك اليمن. فكان أشهر حكام اليمن تبان أسعد، بلغ شأوا عظيما، وكان ملكا عظيما غنيا كريما، سيطر على كل اليمن، كان كل اليمن تخضع له، وأخذ يسافر من مكان إلى مكان للسياحة والتجارة. فذهب من اليمن سنة في طريقه إلى الشام، وترك في طريقه إلى الشام ترك ابن من أبنائه في يثرب للتجارة مع أهل يثرب، وذهب إلى الشام. أثناء ذهاب تبع إلى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه. لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب أهل يثرب على ما فعلوه بابنه، وبدأ القتال بين يثرب وبين أهل اليمن. استمر الأمر قتال، وكان من أعجب ما رآه تبع، ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم. كان أهل المدينة أهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار، فإذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. فتعجب، أي كرم من هذا؟ الإنسان كرم أعداءه، من يبلغ هذه الدرجة من الكرم؟ لكنه كان مصرا على أخذ سر ابنه. بينما هو كذلك خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا أصلا في الشام وجاءوا هاجروا إلى يثرب، فخرجوا إلى تبع طلبوا الحديث معهم فجلسوا إليه، فقالوا له ماذا تريد؟ قال أخرب يثرب. قالوا ما تستطيع، والله يهلكك الله قبل أن تخرب. قال كيف عرفتم؟ قالوا هذه مهجر نبي، هذا المكان سيهاجر إليه نبي. سألهم كيف عرفوه؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة. ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل؟ بني إسرائيل، بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب، ما هي التوراة؟ بدأوا يشرحون له ما هي التوراة، بدأوا يشرحون للتوحيد، فدخل هذا في قلبه فتهود تبع، آمن بدين اليهود وترك المدينة. ذهب إلى مكة كانت هذيل تكره أهل مكة، قبيلة هذيل تكره أهل مكة، وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن، فأرادوا أن يوقعوا بين سبع وبين أهل مكة فيخلطوا من بينهم من أعدائهم، فذهبوا إلى سبع وهو في طريقه، قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة، مملوء بالجواهر، مدفونة فيه الجواهر واللآلة والذهب، وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة، حتى أن كان فيها غزالين من ذهب. رجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها، وفعلا أمر جيش بالاستعداد. الأحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومة اليهودية، فحسوا بالحركة جاءوا إليه، ما شأنك؟ قال لهم أريد أهجم على هذه القرية أخذ الذهب اللي فيها. قالوا والله ما أراد الهذليين إلا هلاكك. قالوا ما علمنا بيتا لله على الارض الا هذا البيت، هذا اعظم بيت، ولو اردت هدمه الله يهلكك. فتعجب قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. قال اتوا ليش تطفون ولماذا لا تعظمونه؟ قالوا نفعل لولا ان قومه ملأوه بالاصنام، واحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا سبع سمع كلامهم وذهب الى مكة وعظم الكعبة واخذ يطوف بها ونام في مكة، ورأى رؤيا في المنام انه يكسو الكعبة، يغطي الكعبة بالثياب، ما كانت الكعبة تكسى، كانت بناء بدون كسوة. فامر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة، ثم رأى رؤيا في المنام أنه يغطيها بأفضل من نحن، فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخرة من ثياب المنام، فكانت أول كسوة للكعبة، أول من كسى الكعبة تبع تبان وأبعد ابن أبي كرب. ثم في عام كانت العرب تكسو الكعبة وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة، واستمر هذا الأمر كسوة فوق كسوة إلى قريش إلى زمن عبد المطلب، حين شعرت العرب أن هذه الملائل من ثقلها ستهدم الكعبة فأمروا بنزعها وأخذوا يضعون كسوة في كل عام، وهذا قصة الكسوة كيف دخلت الكسوة على الكعبة. بعد ما رجع سبان أسعد سبع إلى اليمن دع قوم اليهودية فأبوا رفضوا، وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار، فقالوا نتحاكم إلى النار، كان عندهم نار في بيت، إذا اختصم اثنين يذهبون إلى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج، فمن تصيبه النار اولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق، هكذا كانت عقيدتهم، هكذا سول لهم القرآن والدجالين. المهم قالوا نتحاكم الى النار، فسأل حبرين قال افعل، قال له افعل، فاخذ الحبرين الثوراء واخذوا يقرؤون ووقفوا امام الباب، كهنة اللي كانوا يتبعونهم اهل اليمن وقفوا امام الباب، فلما فتح الباب جاءت النار على الكهنة، فروا قربوا، فعاتبهم قومهم قالوا كيف تتفقون؟ هذا حكم ما تتفقون، ارجعوا. فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة اخرى، ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة اخرى، فصمدوا فاكلتهم النار، حرقت من النار، فتهود اهل اليمن، دخلت اليهود اليمن. فكان هذا كما يروي المؤرخين، نحن لا نعلم لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخل اليهودية الى اليمن. دارت الايام، مات تبان اسعد، حكم من بعده ابن حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما بنفسه، فخرج جهز جيش عظيم وقال والله لا أغزون العرب والعجم، احكم الارض. كور لما الانسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن انه يستطيع يفعل كل شيء. من اعظم دولة في العالم؟ قالوا الفرد. قال ابدأ بهم، اول واحد اقضي عيسى. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس، اعظم دولة في الارض في ذلك الوقت. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثابت ومجموعة من اصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران الى اليمن، فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود. الملك ذو نواس كان عنده سحرة يعملهم، واراد ان يعلم احد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما، فانتقى اعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل، وانتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر، فكان يرسله كل يوم الى الساحر في الجبل ليتعلم. احد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل، فكان هذا الشاب في طريقه، هذا الغلام في طريقه الى الساحر، يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فأعجب، فكان يجلس اليه يسمع، ثم اخذ يتعلم منه ويذهب الى الساحر يتعلم. ومع الايام كره السحر وكره هذا الكفر، بما يروح عند الساحر فقط يذهب الى الراهب. الساحر ارسل يخبر الملك ذو نواس ابن بانس، قال له هذا منقطع. فالملك سأل الغلام فرفض يخبره، تتبع الملك الخبر عرف انه يذهب عند هذا الراهب، فاخذ يحقق مع الراهب، اخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه، رفض الراهب فقتله، ثم اخذ يعالج امر الغلام هذا الذي يريد ان يصير ساحر انقلب عليه، حاول يقنعه ما في فائدة، عذبه ما في فائدة، فامر بقتله. فاخذوه في قارب، اخذوه حرس الملك في قارب والدول يغرقوه في البحر، في نصف البحر هاجت الموج انقلب القارب غرق الجنود ونجا الغلام. امر ملك ان يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل، فاخذه الجنود والناس تنظر، فقعدوا فوق الجبل، لما ارادوا يلقونه حدث زلزال فهز الجبل وسقط جنود قتلوا كلهم ونجا الغلام. كل ما جاء يقبل الطريق ما هو قادر. اخيرا الغلام له الا لن تستطيع قتله الا بطريقه واحده. قال ما هي؟ قال تجمع الناس وتعلمني على شجره، تصلبني على شجره، ثم تاخذ نبلي وتهني وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني، فإذا ضربني قتلتني. فأمر الناس أهل اليمن يجتمعون، وصلب الغلام وأخذ النبل والسهم للغلام وضرب بسم الله رب الغلام، فأصاب الغلام فقتله. الناس الآن بدأوا يتفتون، قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروته بكل جنوده، ما استطاع يقتله الا باذن رب الغلام. فدخل النصرانية من اهل اليمن 20,000 في ذلك اليوم. انظر الى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس، استشهد من اجل الدعوة، فاي موقف عظيم. الملك غضب غضب شديد دونوات، غضب غضب شديد جدا، كيف يدخلون النصرانية هؤلاء ويعرضون أمره؟ فأمر بحفر الأخدود، والأخدود حفرة كبيرة جدا، وأمر بوضع الخشب فيها، وأمر بإشعال النار فيها، قال ترجعون عن دينكم وإلا أرميكم في النار. فرفضوا أن يعودوا عن دينهم، فأخذ يرميهم في النار. في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، وذكرها الله عز وجل في القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن واحدة من النساء اللي كان كنا يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع، طفل صغير رضيع، فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار، فترددت، فنفق الطفل في المهد، وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، فنفق الطفل في المهد وقال يا أمه ألقي نفسك فإنك مقبلة على الجنة. هذا المشهد العظيم، إلقاء النصارى في النار، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد هم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر، والمشهود هذا المنظر وإرماء رمي المؤمنين في النار. قتل أصحاب الأخدود، كيف قتلوا؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها، سبان أسعد وجماعته، دونوات وجماعته، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان صراع على ملك، ولا كان صراع على مال، ما في شيء، ما فعلوا شيء إلا أن دخلوا بالدين، ما ندوه ولا صارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء. النقمة الوحيدة، الكره الوحيد، أنه دخلوا في دين التوحيد، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العظيم. من هؤلاء 20,000 نجا رجل واحد اسمه دوس ذو ثعلبان، هرب، فتبعه جنود ذنوات، فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أرض غملية ما استطاعوا يلحقوا فيها، ففر، نجا دوس ذو ثعلبان. فبدأ يفكر ماذا يفعل وكيف يسأر لقوم هؤلاء الذين قتلوا، فكر من الذي يستطيع أن ينصره، فهداه عقله إلى قيصر، قيصر نصراني مثلهم وأعظم ملك بعد كسرى، فظل يمشي يتنقل إلى أن وصل إلى قيصر، وكلم قيصر أنه تعال انصرنا مما فعل فينا دونوات وكيف قتل النصارى. وقيصر كان في منتهى التدين، فغضب غضب شديد، لكن اليمن بعيدة